إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الخميس السادس من شهر رجب لعام 1433 من الهجرة، الموافق للرابع والعشرين من شهر مايو لعام 2012 من الميلاد. ودرسنا هو المتمم للخمسين من دروس شرح كتاب معارج القبول. ووقف بنا الكلام عند قول المصنف في متنه: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. وهذا من باب إثبات صفة الكلام، من باب إثبات صفة الكلام لله عز وجل. يقول في الشرح: أي ومما أثبته ربنا عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم تكليمه عبده ورسوله موسى ابن عمران بدون واسطة رسول بينه وبينه، بل أسمعه كلامه الذي هو صفته اللائقة بذاته كما شاء وعلى ما أراد، كما شاء وعلى ما أراد. قال الله عز وجل في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ومن هذا التفضيل كان في ماذا؟ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال في سورة النساء: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. حتى لا يقال أن هذا الكلام هو معنى قائم بنفس من تكلم به من الخلق، قال سبحانه وتعالى تكليما، فأكد بالمصدر مبالغة في البيان والتوضيح، يعني لم يكلمه بأن أوحى إليه معاني تكلم بها موسى أو أوحى إليه معاني نطق بها موسى، بل هو الذي تكلم سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به بما شاء وكيف أراد. فقال: وكلم الله موسى تكليما، فأكده بالمصدر مبالغة في البيان والتوضيح. وقال تعالى في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، قال لن تراني ولن أنظر ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقة. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أول المؤمنين بأنك أنت الله يا موسى، إني أنا الله. في آيات طه قال: يا موسى إني أنا الله. فهنا قال سبحانك تبت إليك مما طلبته من أن أراك وتوهمت أن ذلك يمكن أن يكون وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. انظر كلام واضح بين تكلم الله عز وجل، فكان مما فضل الله به موسى وأن جعله كليمه وأن كلمه بغير واسطة رسول، يعني لم يرسل إليه جبريل يبلغه بما قال ربه سبحانه وتعالى، بل كلمه ربه مباشرة. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر أهلك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. وقال تعالى في سورة مريم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. لكن انظر هنا، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور وقربناه نجيا. نجيا يعني من يكون بينه وبين الآخر كلاما، فهو سبحانه وتعالى قربه ليكون بينه وبين موسى كلاما. وناديناه من جانب الطور. وقال تعالى في سورة طه وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى، نودي إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ولا يمكن يكون الكلام كلام الله معنا يتكلم به المتكلم، لأنه لن يلقي الله عز وجل في روع موسى معان فيتكلم بها، فينطق موسى ويقول إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، إذ لابد أن يكون المتكلم بذلك هو الله، لأنه لا يمكن أبدا أن يتكلم المتكلم فيقول إني أنا ربك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ انظر إلى هذا الحديث الطويل وكيف كانت المناجاة بين الله عز وجل وموسى. وما تلك بيمينك يا موسى إلى قوله ألقها يا موسى، إلى قوله قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، إلى آخر الآيات. الشاهد أن المصنف يبين أن القرآن ذكر ما كان من كلام الله عز وجل مع موسى كلاما حقيقيا على الوجه الذي يليق به، على قاعدة إثبات الصفات، أنه لابد من موجبات الإيمان بالله أن تثبت ما أثبته لنفسه على الوجه الذي يليق به. وقال في سورة الشعراء وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقال في سورة النمل إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم سبحانه. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه. والشاهد هو ذلك الكلام الذي دار والذي تكلم الله به لموسى عليه السلام. وقال تعالى في سورة القصص فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي أتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها أي أتى النار نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. والقرآن ممتلئ بذلك، ممتلئ بما حكاه الله تعالى عما كان من حديث وكلام من الله إلى موسى عليه السلام. وفي الصحيحين من حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، وفيه قول آدم لموسى أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته وبكلامه. وفيهما من حديث الشفاعة، طبعا الشاهد هو الذي اصطفاك برسالاته وبكلامه. وفيهما من حديث الشفاعة قول إبراهيم عليه السلام ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، يعني اذهبوا لموسى استشفعوا به فإنه كليم الله. وفي رواية أن ائت موسى عبدا أتاه الله التوراة وكلمه تكليمة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، إذن تكليم الله لموسى نوع من التفضيل لموسى في هذا الجانب. وفي رواية ولكن ائت موسى عبدا أتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. فقد أخبرنا الله عز وجل في القرآن ووردت الأحاديث تثبت ذلك أنه اصطفى عبده موسى بكلامه واختصه بإسماعه إياه بدون واسطة، وأنه ناداه ونجاه وكلمه تكليما، وأخبرنا تعالى بما كلمه به وبالموضع الذي كلمه فيه وبالميقات الذي كلمه فيه، وأخبر عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بذلك في أصح الروايات. فأي كلام أفصح من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وأي بيان أوضح من بيان الله ورسوله؟ وبأي برهان يقنع من لم يقنع بذلك؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وفي هذا أعلى دلالة وأبينها وأوضحها على ثبوت صفة الكلام لربنا عز وجل، وأنه يتكلم إذا شاء بما يشاء وكيف يشاء بكلام يسمعه من يشاء. أسمعه موسى عليه السلام كيف شاء وعلى ما أراد، وقد ثبت بالكتاب والسنة نداؤه الأبوين عليهما السلام آدم وحواء إذ يقول وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان كان لكما عدو مبين. وأن الملائكة تسمع كلام الله بالوحي، يعني كون الله عز وجل كلم موسى ليس هذا خاص بموسى، بحيث أن الله لم يكلم أحدا إلا موسى أو لم يتكلم إلا بما تكلم به إلى موسى، بل إن الله عز وجل لم يزل متكلما بما شاء وكيف شاء وبما أراد. فوقع ذلك في أنه خاطب آدم وحواء، وكذلك يخاطب الملائكة. الملائكة تسمع كلام الله بالوحي كما قال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، يعني له صوت، يعني الكلام واضح، سلسلة على صفوان يعني على حجر أملس. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. والحديث أخرجه البخاري في التوحيد باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والحديث إلى آخر الحديث وفيهما عن أبي هريرة، أي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. والحديث أخرجه البخاري في التوحيد. وثبت بالكتاب والسنة كلام الله عز وجل مع الرسل والملائكة وغيرهم يوم القيامة، كما قال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعني إذن كلام الله عز وجل لم يكن فقط مع موسى، بل يتكلم الله عز وجل مع من شاء أن يتكلم معه، فلم يزل متكلما سبحانه وتعالى، لكن ذلك كان تفضيلا لموسى بأن كلمه الله تكليما بغير رسول بينه وبين ربه. وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وسبحان الله، وأنه يقول لأهل الجنة سلام عليكم كما في قوله سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، وأنه يقول لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون. والقرآن ممتلئ بذلك، يعني كثير في آيات القرآن تبين ماذا يقول الله تعالى أو ماذا قال أو ماذا سيقول. وفي الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني ليس بينه وبينه أحد يبين له الحديث أو يترجم له الكلام. وفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وفي البخاري أخرجه البخاري ومسلم. وفيه تعليقا، يعني في البخاري تعليقا عن جابر عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. حديث أخرجه البخاري تعليقا وأخرجه الحاكم والصححة ووافقه الذهبي. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أخرجه البخاري ومسلم. وفيه عنه رضي الله عنه قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا أنا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا أنا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. يعني ليس هناك جزاء للعبد المؤمن الذي إذا قبض الله صفيه واحتسبه ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. والحديث أخرجه البخاري في الرقاق. وفيه من حديث الشفاعة يقول الله عز وجل: من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان فأخرجوه. يقول الله عز وجل: من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان فأخرجوه. وسيأتي والحديث سيأتي بتمامه. وفيه من حديث آخر وفيه من حديث آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول الله تعالى: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فيقول الله تعالى: كل هذه النصوص الشاهد فيها هو أن الله يقول، وأن هذا مما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، في أنه يحكي قول ربه، وأن هذا من كلام الله عز وجل، حتى نعلم أن كلام الله ليس القرآن فقط، أن كلام الله ليس القرآن فقط. قد يكون القرآن من عظيم كلام الله ومن كريم كلام الله، حيث أن كلام الله كله عظيم وكريم، لكن له بعضه أفضل من بعض لا شك، لأن حتى القرآن بعضه أفضل من بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي المنذر: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فلما ذكر أنها آية الكرسي دفعه في صدره دفعة خفيفة وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. يعني لا يفوتك العلم، دعاء بأن لا يفوت من العلم، إشارة إلى أن آية الكرسي أعظم من غيرها. لكن حتى يعلم أن كلام الله ليس محصورا في القرآن، بحيث ما فيش كلام لله إلا في القرآن بس، لا يتكلم بخلاف لم يتكلم إلا بالقرآن. هذا لابد أن يفهم أن هذا كلام باطل، وأن الصحيح أن تعلم أن الله تكلم بالقرآن وبغيره. وعند البخاري ومسلم في حديث طويل فيه من كلامه تعالى مع أهل الموقف قوله تعالى: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. الله ينادي على أهل الموقف في الحشر: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فيتبع من عبد الصليب الصليب، ويتبع من عبد الأصنام أصنامهم، إلى غير ذلك. وقوله عز وجل للمؤمنين: أنا ربكم، لما كل الفرق كل فريق يتبع معبوده يبقى المؤمنون، طبعا هم معبودهم، فيقول لهم: أنا ربكم. وفيه في باب كلام الرب عز وجل مع أهل الجنة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب. وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك، يعني من هذا النعيم الذي هم فيه؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم ارزقنا يا رب، اللهم ارزقنا. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الله تعالى أنا مع عبدي حيثما ذكرني، وتحركت بي شفتاه. أنا مع عبدي حيثما ذكرني، ونحن طبعا عارفين أن المعية لا تقتضي المخالطة ولا المحاذاة، فهو فوق عرشه ومع ذلك معنا أينما كنا كما تقرر فيما سبق. أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه، رواه البخاري في خلق أفعال العباد. وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول الله عز وجل إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، أخرجه البخاري ومسلم. وفيهما من حديثه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم، فقال ما كلمة قال، يعني للتنبيه أو تقال كالاستفهام زي في إيه، قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، يعني أنا المرحم بقى نطقت وتكلمت وقال أنا مقام، أنا أقوم مقام العائذ بك يا رب من القطيعة. فقال ألا ترضين الرحم أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، اللي هو صلة الرحم يعني. والحديث عند البخاري ومسلم. وفيه من حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. وفيه من حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا عندي ظن عبدي بي، أنا عندي ظن عبدي بي. طبعا أنا عندي ظن عبدي بي في حق العبد ولا في حق الله؟ في حق العبد، يعني هو سبحانه وتعالى عندي ظن، لو إن العبد بيظن بي سوء يبقى هو عندي ظن في العبد، لكن هو الله سبحانه وتعالى ها ماله لا يزاد ليزاد بالظنون ولا ينقص بالظنون، ولا يزاد بالتقوى ولا ينقص بالفجور، شأنه عظيم صح، شأنه كامل تام. إنما هو عند ظن عبده إذا أحسن الظن العبد يبقى لنفسه، يعني هو عند ظن العبد عند العبد أو عند ظن العبد للعبد، وليس هو انه يعني بيزيد ويقل ويقل على حسب ايه، زي ما احنا بنقل ونزيد في نفوس العبد. انا عندك ايه تقول لي انت عندي كويس، ما انا بثق فيك، انا عندك ايه ان انت عندي مالكش لازمه، يبقى اذا انا صغرت وكبرت بسبب ايه شهادتك او بسبب كلامك. انما الله عز وجل هو لا يكون له ذلك، انما هو عندك انت. انا عندي ظن عبدي بي، يعني اذا كان العبد هيحسن الظن يعني يحسن المعتقد في الله، يرى ان ربنا كريم، ان ربنا رحيم، ان يرى ان ربنا سبحانه وتعالى هيعذبه، ان ربنا ظالم، ان ربنا لم ينصف، ان ربنا لم يعدل، لم ينصف المرأة زي ما بي ها، ان الشرع ده رجعية، ان خلاص انت يبقى هو ايه ها عند ظن عبده به لمين للعبد، يعني هو عند الظن العبد للعبد. فإذا ظن في الله سوء يبقى العبد السوء، يبقى هو السوء لله على قدر الله. لا، هو لقاء محبة لقاء الله ليست متعلقة بالموت، إنما متعلقة بما بعد الموت. قد يكره الإنسان الموت من باب أنه هو الباب المفزع الذي ينتقل إلى ما بعده، لكن قد يكون هذا الباب المفزع هو يكره الباب ويكره ما بعده، من باب أنه الباب مفزع واللي بعده مفزع. وقد يكون الإنسان يعلم أن الموت مفزع، أنه هو الباب مفزع، لكن هو ما بعده، وإن كان يفزع من الباب. فهم قصدي؟ زي واحد يقولك اللي ينط من الحتة دي ياخد 1000 جنيه، يبقى واقف هو عمال يعرق ويبرد ويسخن وبتاع ومفزوع ومعمول، بس هو مبسوط قوي على اساس ان هجيب له 1000 جنيه، بس ممكن ينزل على رقبته فيبقى مفزوع، يبقى خايف جدا من وممكن في اخر لحظة يقولك مش هلعب، لا مش هقدر انطه. فاهم؟ ده مثال للتقريب يعني. فهناك من يعني له من الطاعة حسن الظن في الرب، يعلم انه ذنوبه كثيرة لكن ربنا كريم، متعلق بطاعة معينة يؤمن ويؤمن ان ربنا قبلها منه، من حسن الاعتقاد او من حسن العمل في امر معين، فبيبقى عارف كويس ان ايه دي مش هيشوفها الا بعد الباب المفزع ده. فهم؟ فيرجو ان هو ايه، ان هو يمر من الباب المفزع ده ليصل الى ذلك. معنى ده حب لورزاكوا، ما قالش من احب الموت احببته ومن كره الموت كرهته، لان الموت مكر، الموت مكروه بطبيعة الحال، كتب عليكم القتال وكره لكم. فدي مسألة ما فيش فيها، والاصل ان الانسان بيفر من الموت، قل ان الموت الذي تفرون منه، يبقى الاصل فينا ان احنا بنفر من الموت، ولا يمكن نفر من محبوب. مفهوم؟ يعني واحد يقول لك هنا في حريقة بتجري، يقول لك هنا في ضرب بتجري، يبقى اذا انت بتفر من الموت، دي مش معيبة، ده فطري طبعا. طبعا. لكن هو الفكرة ان بعد هذا المكروه او بعد هذا المفزع، اما انك بتكرهه فبتقول انا عايز الموت ولا اللي بعده، وخبرك، والتاني يقول لك هو الموت علينا حق وكلنا هنموت، نسأل الله عز وجل ان يحسن خاتمتنا، نسأل الله عز وجل ان يكرمنا عنده. يبقى اذا بينظر لما بعد المكروه. قال الله تعالى انا عندي ظن عبدي بي، وفيه من حديثه ايضا في قصة المذنب المستغفر، وفيه فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أعلم عبدي، فكان في رواية علم عبدي على سبيل التقرير، وفي رواية استفهامية أعلم عبدي، استفهام تقريري، يعني زي ما نقول إيه يعني أخيرا عرفت أن لك رب بيغفر الذنب، ها يعني أعلمت ذلك، يعني أعرفت ذلك، وبناء عليه يغفر لك، ما دام ان انت خلاص عرفت قبلتك وعرفت ان هو الذي يغفر ويأخذ. فقال ربه أعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. والحديث رواه البخاري ومسلم. وذكر الحديث فيه، وفيه من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الله عز وجل أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي، فمن قال مطرنا بنوع كذا فهو مؤمن بالله، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. أصبح من عبادي، لكن الشاهد قال الله عز وجل أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي. وفيه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ذكر طي الله تعالى السماوات والأرض، وفيه ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك، يهز السماوات والأرض ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك، أنا الملك سبحانه وتعالى. وفي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، قال يدنو أحدكم من ربه، النجوى التي تكون بين العبد وربه يوم القيامة، يدنو أحدكم من ربه حتى يضع عليه كنفه. طبعا كل دي غيبيات، معناها ايه الله أعلم، يعني لأن وضع الكنف ما بين العبد، يضع كنفه يعني يضع طرف ثوبه الذي يستر به أعلاه، فاهم؟ زي ما يكون كده ايه، يعني ما أنا لابس عمامة ولا لابس عباءة وايه ودريك بيها كده معايا، لكن ده طبعا ده في ايه في عقينا احنا، لكن في شأن الله عز وجل لكن يكون الخطاب الكلمة تشبه الكلمة لكن الأمر يختلف تماما. فهم؟ زي ما نقول يد الله الكلمة تشبه الكلمة، لكن ما نجيش نقول يد الله يعني يد، يعني جريحة، يعني يد وصوابع وكذا 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 كشبه الإنسان. ما هو ده الفرق بقى، إن اللي خاف من لفظ نفى. فهم؟ لكن اللي عرف قاعدة التنزيه ما خافش من اللفظ، قال أنا أثبت اللفظ والمعنى يليق به. فهم؟ ليه أنا أثبت اللفظ والمعنى على الوجه اللي يليق بي أنا كمخلوق؟ لا، أنا أثبت اللفظ والمعنى يليق به، إنما هو ترعب من اللفظ، قال لك لا ده اللفظ ده كده يبقى أنا بجعله زي المخلوق، فبالتالي ارمي انفي وعطل وارمي، فوقع في جريمة أكبر، وهو إنه كذب الله أو جاء عطل ما أثبته الله، نفى، دخل مع الله في خصومة التكذيب أو خصومة النفي، وده ضد العبودية، لأن المفروض هو قال يبقى سأل سمعا. طبعا سمعا إزاي وأنا بنفيه؟ سمعا إزاي وأنا بقول لا أشتب دي، حتى أشتبها من فهمي مش أشتبها من الكتابة. فهم؟ فهي المسألة كده، إن إحنا دايما بنخاف من اللفظ، ومثلا ضحك ربنا ولك إزاي ربنا بيضحك أنت اتجننت. فهم؟ غضب ربنا ولك غضب إزاي غضب ربنا، الغضب والضحك ده خاص بينا احنا، فده ترعب من ايه؟ من اللفظ، اللفظ رعبه، لكن دون ان يقدر الله قدره. وهو حتى انا قلت لك غضب ربنا يعني معناه ان هو تنرفز وشه حمر ولو بقى مش عارف بيقول ايه، وانا قلت لك يعني ان ليه انت تضع ذلك؟ ليه ما يكونش عندك قاعدة تنزيه وتثبت اللفظ ثم ايه؟ ايوه تمرر المعنى، فهم، وتفوض في المعنى وتقول المعنى على ما يليق به، المعنى على ما يليق به. فهم يعني دي؟ فكذلك لما بتيجي النصوص دي، عشان كده ساعات بيطيروها. النهارده في واحد اسمه مش عارف ايه عدنان كده، راجل سوري، لا عدنان عرور ده راجل من اهل السنة وراجل من كبار مجاهدي سوريا، ربنا يثبته ويحفظه ويحفظ من وراءه. لا ده هو اسمه مش عارف ايه، سالم عدنان ولا ما اعرفش ايه عدنان كده، مهندس هو، ايه رفاعي، عدنان الرفاعي ده مهندس، مخترع نظرية الترقيم في القرآن العدد 18 وإن كل قرآن له وزن رقمي، كل الآيات كلها لها وزن رقمي تقبل التقسيم على 18، وده سر التوافق القرآني، وده سر إن محدش يقدر يغير حرف في القرآن، لأن لو غير حرف أو كلمة هيختل الإيه؟ التوازن الرقمي. فهو طبعا يعتبر دي معجزة، يعني بيعتبرها معجزة، معجزات القرآن اللي هي التوازن الرقمي ده، كل حرف من الحروف في اللغة العربية اللي رقم. فهم؟ زي ما شفنا كده في أبيات منظومة سلم الوصول، فهم؟ الياء مش عارف 100 والسين كام وكده يعني، فليها ترقيم عند بتوع اللغة، كل حرف له رقم. فهو بيقول لك ان بناء على وزن الأرقام دي ان القرآن كله له منظومة رقمية تقبل القسم على 18 صحيح من غير بقايا، سواء كانت مجموعة آيات في قضية واحدة أو آية واحدة في معنى واحد أو حتى صورة متكاملة في معنى واحد. بناء عليه يبقى القرآن ده معجزة، وبناء عليه القرآن مش مفيش فيه مكذوب. ده طبعا كلام لحد كده كويس، بس بعيد عن 18 برضو، يعني 18 ده كلام بدع من البدع، لأنه ما لم يشر إليه النبي صلى الله عليه وسلم من معجزات القرآن فلا يصح أن يشير إليه من بعده. يعني أنا ما ينفعش يجي واحد كده بولع على عقبيه يقول لي ده أنا جبت لك حاجة ما جابهاش محمد صلى الله عليه وسلم، فطبعا ده أقول له يعني اشربها، يعني حتى مش اشربها ده هو يعني. فالمهم حتى لو اعتبر هو نفسه مع كده، فهو بيعتبر إيه بقى؟ بيعرض السنة على القرآن بطريقته هو، بيعرض السنة على القرآن. فلما يعرض السنة على القرآن من غير ما يفهم هو السنة، يعني من غير ما يحترم السنة ولا حتى يعرف بيانها، فعلى طول يروح مسك الحديث ايه، يقولك شوف الكذب، شوف الكذب الصريح. فحديث هو بيتكلم مش ماسك غير البخاري ومسلم، يعني هو مش ما فيش سنه عنده، مش ما فيش سنه، يعني هو يعني متعهد لتكذيب البخاري ومسلم بكل وقاحه في انه يعرض الايه الاحاديث بطريقه معينه على السنه، فايه يبين انه المعنى بتاع القران هو الحكم، المعنى بتاع القران ده هو الحكم. مين بقى اللي بيعطي المعنى للقران؟ هو فاهم، هو ده اللي بيعطي المعنى للقران. وبعدين بناء على المعنى اللي هو بيعطي له القران يروح جايب السنه بمنطقها، وما يعرفش حتى معنى السنه، وحتى المعنى اللي اعطاه القران مش منضبط فاهم، فيجعل من نفسه حكم على الدين كله لدرجة انه مطلع على 14 قرن دول انهم كانوا ترابيش، الناس بقى لها 14 قرن عايشة في الوهم، عايشة في الوهم اللي هو ايه، وهم قبول السنة المكذوبة، ووهم عدم فهم القرآن بالطريقة التي تليق بالقرآن. تخيل عدنان الرفاعي ده عمل له دريم قناة برنامج بتجيبه كل يوم وبرنامج ثابت، كان معاه مذيع، الناس بعتت للمذيع انك كافر وانك انت كده مرتد وانك انت كده ضايع دينك ضايع على اللي هو البريد بتاع البرنامج، راحوا مغيرين له جابوا له واحد ايه انقح منه بقى، لان المذيع الاولاني ما كانش يعني راجل بتاع دين ولا بتاع، فكان بيقف قدامه يقول له اه صح اه غلط اه وبعدين طب ودي ايه ودي ايه، فمش ملوش طيروه، فراحوا جابوا له واحد تاني بقى التعدين بقى بس على نفس النوعية، مش نفس النوعية في كده ان هو بقى واخد على 18، لا على انه ايه سهل او تكذيب السنة، وسهل او البخاري والمسلم دول احاديثهم كذابة واخد بالك، وانه وجود السند، السند عمره ما كان حجة على اثبات المعنى بل موافقة القرآن، لان القرآن هو المعجزة. فطبعا الكلام بيخيل على الناس، انا ما حد انا ما اعرفش الكلام ده، ان الناس لما قالوا لي قالوا لي رد عليه، ارد عليه يا عم في ايه، فعشان ارد بصيت كده مره واتنين لقيت طبعا كلام فارغ جدا، بس كون ان هو قدر يوصل لبعض الناس الموهومه وبعض الناس اللي غير متعلمه، من غير مش اخوه ناس عوام يعني، دكاتره معايا في الجامعه ولا مثلا بعض الناس في البحوث او ناس يعني استاذ مساعد واستاذ وكذا وكذا، يقول لك طب اسمعوا طب شوفوا ده كلام مقنع، مقنع ايه؟ ان هو القرآن هو المعجزة خلاص، يعني شوف بقى الراجل كلامه حق اهو. فطبعا تطهير السنة ده بقى في قبول تطهير السنة، هو المغفل مش مستعد مش قادر يفهم ان تطهير السنة ده المرحلة الاولى لتطهير، الا اني اوتيت القرآن ومثله معه، فبدل انت طيرت المثل يبقى خلاص ما هو سهل، هيجي لك اللي بعد منه بقى، ده عدنان الرفاعي هيجي لك، سلام الرفاعي يجي لك بعد منه، حسنين اي حد يروح مطلع لك بقى يقول لك ده طلعنا ايه، احنا اكتشفنا ان القرآن في، ولو واحد شككك في حرف في القرآن يبقى ضاعت الامة، ضاع كل حاجة. طبعا ده مش هيكون، لن يكون، لانه ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، لكن انا اقصد اقول لك انه هو نفس اللي بص الضلال لغة واحدة، لان الضلال ملوش الا امام واحد، الضلال له رجالة كتير بس امام واحد، زي ما الحق له امام واحد فاهم، الضلال له صور كتير جدا ورجالة كتير جدا بس ايه هو امام واحد، وهو مين؟ ابليس. ده صح، ان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لكافرون، دي مسألة مفروغة كده، الحق واحد وهو إمامه محمد صلى الله عليه وسلم ومرجعه الله سبحانه وتعالى الهادي. فبالتالي لازم نفهم ان الضلال ده ماشي على مسطرة، يعني ماشي على خطة واحدة، وهي خطة التلبيس والتمييز فهم والتضليل والقلب. زمان ضحكوا عليهم وقالك ده ايه مفيش صفات، ليه؟ عشان التنزيه. النهارده طلع لهم امثال الاشكال دي عشان يقولوا ده السنه كلها 14 سنه الامه عايشه في وهم وعماله تصدق كلام مكذوب على الرسول. ما بقولكش ما فيش رسول، ده بقولك في رسول وفي معجزه. معجزه دي المعجزه، القران هو ده المعجزه. فتخيل انت وضع زي ده، لان احنا امه بتجهل وامه بتحارب وامه بيسلط عليها اولياء ظلمه وكفره. وبعدين بيجي دي اهل دين رسميين يصححوا الباطل، يسألوا عن اللحية يقولوا مش من الدين، يسألوا عن اللقاب يقولوا لا عادة ولا عبادة، تفهم قصدي؟ يسألوا عن النصارى يقولوا فيها ايه دول ولا تجدن اقربهم مودة، فهم؟ فبالتالي كل غلط صح. طب ما الكتاب والسنة دول ايه بقى؟ يبقى لازم يتشطب منهم كده، يعني زي ما امريكا فكرت بعد 2001 لما كانوا عملوا ملكات الابراج اللي ضربوها في 2001 دي، وبدأوا يعني يعيشوا في مجد بقى ان هم حي ايه حيسودوا العالم زي هتلر، زي اسمه هولاكو، زي جنكيز خان بتاع التتار. جنكيز بتاع التتار ده عاش في حلم انه يسود العالم كله، وانه يمحي كل حاجة، يمحي المسلمين ويمحي النصارى، يمحي كل حاجة وهو بس اللي هو ملك العالم. هتلر كان عاش على في نفس الفكرة ملك العالم. بوش لما جه الصرصار دخل في دماغه ما مطلعش لغاية دلوقتي على انه يبقى ملك العالم. راحوا عامل خطة 2001 ودبروها لغاية النهاردة. المعارضة في امريكا، الناس الامريكان بدأوا من دلوقتي حاليا بعد كم سنة، بعد 11 سنة من 2001 ل 2012 بيقولك ليه ما فيش تحقيقات متعلقة بالابراج، وليه اصدرتوا قرار بان التحقيقات تتنها مقفولة لحد 2037؟ ليه؟ على اساس ايه؟ ان الاسرار تتنها مغلقة. عمل الحركة دي وقال لك بن لادن هو اللي عمل، وعمل مش عارف ايه، وعمل فيديوهات والناس مش عارف ايه، وان هم اللي عملوا اللي ضربوا الابراج على اساس ان هو يسود العالم. وصل به الوقاحة والفجاجة انه عايز يشطب من القرآن الايات بتاعت الارهاب على حسب زعمه، اللي هي الايات اللي فيها الولاء والبراء والجهاد، اللي هي صلب الملة، اللي هي يعني اهم شيء فيما يتعلق بلا اله الا الله، اللي هي مقتضى تزييل المسلمين والمؤمنين وفي مقتضى تميز المؤمنين والمسلمين. لان انت من غير ولاء وبراء ومن غير معتقد التزيل تبقى مالكش لازمة، تبقى خلاص دبت بقى. بدل ما المؤمنين والمؤمنات بعضهم اولياء وبعض، يبقى المؤمنين والكافرين بعضهم اولياء وبعض، ده زي ده وده زي ده. يدعو احدكم من ربه حتى يضع عليه كنفة فيقول تعالى. انا ليه بقولك الكلام ده؟ لان انت ممكن تسمع راجل شيخ دكتور كبير علامة بالالقاب، يعني مش علامة، هو علامة يعني بيقولوا عليه كده، ما انت عارف فوضى الالقاب. ها كان زمان الحلاق يكتب كده بيقولك ايه مش عارف حكيم الصحة، هو حلاق، لان هو اصلا بيحلق الدقن وبيحلق الراس وبيطاهر وبيدي حقن، فهم؟ وبيعمل الدمامل وبيعمل كل حاجة. فهو الحلاق ده يبقى ايه؟ ممكن جدا الحلاق ده يروح شال يافطة يكتب مثلا مستشفى مش عارف ايه الدولي، ولا مش عارف حكيم ايه الدولي، اي حاجة، هو كده فوضى القاب اي حاجة. تلاقي بقى راح مكتوب عليه او مثلا يقال له العلامة الكبير الفهامة الشيخ اللي كذا اللي كذا اللي كذا، يقال مثل ذلك، وبعدين يجي بقى ايه يتعرض لمثل هذا الحديث او غيره يعني ما في كده، ويقول ايه طبعا ده كلام لا يليق بالله ولا يتصور ربنا سبحانه وتعالى بشأنه بجلاله، اذا عرشه يعني اذا كان عرشه واسع يعني ده كرسي قد ايه والعرش قد ايه، وشوف شأنه سبحانه وتعالى وبعدين يضع كنفه على العبد، كلام ده يعني فاهم. فيوحي لك بماذا؟ بان هذا الكلام كذب، او هذا الكلام لا يليق، وان ده هو اللي ضل بيه الحشوية، وهم اللي ضلوا بيه الناس اللي بيظن انهم اهل سنة، وهو ده اللي ضل بيه ابن تيمية وامثاله، وضل بيه ابن القيم وامثاله، ويقعد بقى ايه يعني يمزع كده بيكون عامل زي ما بيكون يعني مش عايز اقول. يدنو احدكم من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقول تعالى اعملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول اعملت كذا وكذا فيقول نعم، اللي هي الذنوب، فيقرره، ثم يقول اني سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. وفي صحيح مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى لاهون اهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها اكنت مفتديا بها، أهون أهل النار عذابا. أهل النار يعني معناها اللي هم صاروا من أهلها، اللي هم لا يخرجون منها. إنما كون إن واحد يعذب في النار لا يسمى أهل، لا يسمى أهل ولا صاحب إلا لمن لا يخرج منها، لأنه صاحب المكان ما بيسيبوش، وأهل المكان لا يتركوا، فلا يوصفوا بأهل النار أو صاحب النار إلا. فيقول تعالى: لأهون أهل النار عذابا، أقل واحد فيهم، لو كانت لك الدنيا وما فيها، الدنيا كلها، أكنت مفتديا بها؟ طبعا اللي هو في النار وشايف يقول نعم بكل صدق، فيقول: قد أردت منك أهون من هذا، وأنت في صلب آدم اللي هو المساق الأول، ألا تشرك، أحسبه قال: ولا أدخلك النار، فأبيت إلا الشرك. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث، وتركتك ترأس وتربع، وتركتك ترأس وتربع، يعني تملك، زي ما واحد يقول لك أنت قاعد مربع، يعني ما يوركش شغلان أنت، يعني إيه كل حاجة بقى، ما تملكت الأشياء يعني. فكنت تظن أنك ملاق يومك هذا، يعني أنت شوف عشت في الدنيا بتاكل بتتملك وتترأس وليك أولاد وليك أموال وليك وليك، فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول لا، فيقول لا، فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني، اليوم أنساك كما نسيتني، يعني ضلالك وكونك أنك أنت كنت مأخوذ عن هذا اليوم، وكنت لا ترقب، لا تراعي أنك ستأتي ذلك اليوم، هذا نسيان، مش نسيان يعني ذاكرة، إنما نسيان إهمال، نسيان إعراض. رواه مسلم والترمذي، وقال: هذا حديث صحيح غريب. ومعنى قوله: اليوم أنساك كما نسيتني، اليوم أتركك في العذاب. طبعا يعني إيه؟ يعني مالكش مغ، مش هتخرج، زي ما نقول خلاص ده اتنسى، انسى بقى، زي ما احنا نقول واحد ايه انسى، يعني الموضوع ده ايه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت: ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحيا يتلى، ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحيا يتلى، ولشأني في نفسي، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. يعني أنا نظرتي لنفسي أن أنا ما استاهلش، رضي الله عنها: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك، إلى آخر العشر آيات، أخرجه البخاري ومسلم. ولو ذهبنا ننقل الأحاديث في قال الله ويقول ويتكلم وينادي ونحو ذلك لصال الفصل، وفيما ذكرنا كفاية، يعني فيما ذكرنا فيما يتعلق بالآي والأحاديث التي تدل على أن الله قال، وعلى أن الله تكلم، وعلى أن الله عز وجل نادى، وعلى أن الله ناجى ويناجي عبده، وغير ذلك كثير جدا جدا، سواء في القرآن أو السنة. وهذه الآيات والأحاديث مما ذكرنا ومما لم نذكر كلها شهيدة بأن الله تعالى لم يزل متكلما بمشيئته وإرادته، يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، بكلام حقيقة حقيق، بكلام حقيقة حقيقي حقيقي، أو بكلام حقيقة يسمعه من يشاء من خلقه، يعني كلام حقيقي، ليس معنى يقوم أو يخلق في مخلوق متكلم، ليس معنى يقوم في مخلوق متكلم فيكون المعنى منه والصوت والحرف من المخلوق، هذا كلام والعياذ بالله كفر. يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء بكلام حقيقة يسمعه من يشاء من خلقه، وأن كلامه قول حقيقة كما أخبر وعلى ما يليق بعظمته كما قال تعالى: والله يقول الحق، وقال: سلام قولا من رب رحيم، وقال: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. والقرآن كلامه تعالى تكلم به حقيقة كما شاء، وهو من فاتحته إلى خاتمته شاهد بذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه قريبا. القرآن وكلامه تعالى صفة من صفاته، من لوازم ذاته، يعني صفة قائمة بذاته، صفة قائمة بذاته، والصفة تبعة لموصوفها. يعني لما يجي واحد يقول كيف يتكلم الإنسان، نقول يتكلم الإنسان بحرف وصوت من خلال آلة هي الحنجرة والأحبال الصوتية واللسان والشفتين. يبقى هنا عرفنا بما يتكلم وعرفنا كيف يتكلم، صح؟ لماذا؟ لأننا عرفنا الموصوف، فلما عرفنا الموصوف عرفنا الصفة وكيفيتها، صح؟ وبالتالي دائما ماله صفة من صفاته، والصفة تابعة لموصوفها، الصفة تابعة لموصوفها. وبالتالي أنا لما واحد يقول لي كيف يتكلم الله، ربنا عنده حنجرة وأحبال صوتية، نقول تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الصفة تابعة لموصوفها، نحن لا نعلم ذات الله ولا كنه ذاته، إذن لا نعلم كيفية كل ذا، مش فقط في اليد، في العين، كل ذا في السمع. والصفة تابعة لموصوفها، فصفات الباري تبارك وتعالى قائمة به، أزلية بأزليته، بقية ببقائه، لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك، لم تجدد له صفة لم يكن متصفا بها. دي قاعدة محسومة، خلافا لما هو عند الجهمية. الجهمية يروا أن الله عز وجل تقوم به الصفة ساعة يوجد مقتضاها، يعني بيصير خالق مع أول مخلوق، لكن قبل كده ما كانش خالق، يصير خالقا، هو موجود سبحانه وتعالى، أول بلا ابتداء، يصير خالقا عند أول مخلوق، كان الله ولا شيء معه، وبعدين خلق العرش على الماء. يبقى معنى ذلك أنه صار خالق إمتى؟ لما خلق العرش. لكن نحن نؤمن بأنه خالق قبل أن يكون مخلوق، لأن صفاته أزلية، أزلية ذاته، فهم؟ صفاته أزلية، أزلية ذاته، فهو متكلم قبل أن يتكلم بأي كلمة، مفهوم؟ وهو خالق قبل أن يكون مخلوق، وهو رزاق قبل أن يكون مرزوق، وهو محي قبل أن يكون حي، ومميت قبل أن يكون ميت، مفهوم؟ كذلك لم تجدد له صفة لم يكن متصفا بها، كذلك لم تجدد له صفة لم يكن متصفا بها، مفهوم؟ ولا تنفد صفة كان متصفا بها. في الصفة نقول كان كذا وبعدين راحت، يبقى الصفات مالها؟ لا تحدث، فالأصل أنه لا يفنى ولا يبيد، الأصل أنه لا يفنى ولا يبيد، سواء في ذاته أو في صفاته، فهم؟ الأعمال تتجدد، الأفعال تتجدد وتحدث كل يوم هو في شأن، لكن الصفات باقية. ما بقي سبحانه وتعالى؟ ولا تنفد صفة كان متصفا بها بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. ده فيما يتعلق هذا الكلام ما له متعلق بماذا؟ متعلق بإثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأنه يتكلم كلاما حقيقة على الوجه الذي يليق به، بحرف وصوت يسمعه من يناديه. فهم؟ ثم يقول: كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر، والبحر تلقى فيه أبحر، والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فان. كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فاني. يعني هذه الأبيات تبين مسألة مهمة جدا، وهي أن كلام الله عز وجل لا حصر له. فهم؟ وأنه لو تصور من باب المثال أن الأنهار مدت بسبعة أنهر، والأنهار يعني أقصد الماء الأرضي مش بحر معين، والبحر يعني كل ماء الأرض، كل ماء الأرض يسمى بحر. لا طبعا، ما احنا قلنا الكلام ده، مش احنا قلنا هو ان الكلام مش منحصر، الكلام والسنة انه لم يزل متكلمة بما شاء او بما اراد. وعشان كده ضربنا في كثير جدا من الاقوال، وانه يخاطب الملائكة، وانه يخاطب الانبياء والمرسلين، وانه هو سبحانه وتعالى يقول لعباده، وانه تكلم بكثير من الامور التي لم تأتي في القرآن، وانه يوم القيامة يخاطب العباد ويخاطب الكفار ويخاطب المنعمين ويخاطب المعذبين. فهم؟ وأن هذا عدم الإحصاء أو عدم الحصر لكلامه سواء في اللفظ أو في المعنى، سواء في اللفظ أو في المعنى، فليست معنيه محصورة. ده القرآن شوف كم سنة بمفسرين، وكل شوية ناس، والمعاز والمبينين، والواحد بيجيله فكرة يقولها ويقعد يربط ما بين هذا وذاك ويبين هذا وذاك، ولذلك القرآن يظل إلى يوم القيامة بكر. فهم ليه؟ لأنه كثير جدا من المعاني ها تحتاج ولا يفصل فيها ولا يبين لخلقه إلا هو. ها هو سبحانه وتعالى الذي يبين للناس ما اختلفوا فيه، صح؟ فده بيان إلى أنه كلام الله عز وجل ماله يعني جل عن الإحصاء سواء في المعنى أو في اللفظ. قال الله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر، والبحر هنا مش البحر الفلاني، البحر الأحمر، البحر الأبيض، إنما ماء الأرض، مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني لو تحول ماء الأرض إلى حبر وظل الناس يكتبون به حتى يعني يوفوا كلام الله، وجيء بمثل ماء الأرض مدادا تاني، مش بس هو الماء اللي موجود ده كمان دي، هتنفد كل هذه الماء وما جيء بمثلها ولا تنفد كلمات الله. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تبارك وتعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها، كما قال سيد البشر وختم المرسلين عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحديث أخرجه مسلم. فقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. أي ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما وجعل البحر مدادا وأمده سبعة أبحر معه فكتبت بها كلمات الله تعالى الدل على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر ولو جاء أمثالها مدادا. وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة ولم يرد الحصر. ولو أن ثم سبعة أبحر موجودة محيطة بالعالم كما يقوله من تلقاه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، بل كما قال تعالى في الآية الأخرى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فليس المراد بقوله بمثله آخر فقط، بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم هلوم جرا، لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته. قال الحسن البصري: لو جعل شجر الأرض أقلاما وجعل البحر مدادا. وقال الله تعالى: إن من أمري كذا ومن أمري كذا، وظل يقول سبحانه وتعالى ويكتب ما يقول: لنفذ ماء البحر وتكسرت الأقلام. وقال قتادة: قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفد. يعني المشركون قالوا إيه؟ أو كلمتين كده بينزلوا عليه، كلمتين على كلمتين وبعد كده هيخلص، تعالى الله عن ذلك علوا. فقال الله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام إلى آخر. أي لو كان شجر الأرض أقلاما ومع البحر سبعة أبحر ما كانت لتنفذ عجائب ربي وحكمته وخلقه علمه. وقال الربيع بن أنس رحمه الله تعالى: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحر كلها من ماء البحور كلها. وقد أنزل الله ذلك: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام إلى آخر الآية. يقول: لو كان البحر مدادا لكلمات الله والأشجار كلها أقلاما لانكسرت الأقلام وفنى ماء البحر وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء، لأن أحدا لا يستطيع أن يقدره قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه. إن ربنا كما يقول إن شأن ربنا ومكانة ربنا وعظمة ربنا وجلال ربنا وكرامة ربنا كما يقول وفوق ما نقول. قال: وقد روي أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أحبار يهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة: يا محمد، أرأيت قولك وما أوتيت من العلم إلا قليلا، إيانا تريد أم قومك؟ يعني أنت تقصد نحن ولا تقصد العرب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلاكما. قالوا: ألست تتلو فيما جاءنا أن قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها في علم الله قليل وعندكم من ذلك ما يكفيكم. يعني هذه مسألة بينة وأنتم تعلمون قدر الله. الحديث بهذه الصياغة ضعيف، سنده ضعيف. وأنزل الله فيما سألوه عنه من ذلك: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام الآية. وهكذا روي عن عكرمة وعطاء بن يسار، وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية لا مكية، والمشهور أن هذه الآية مكية والله أعلم. وقوله: إن الله عزيز حكيم، أي عزيز قد عز كل شيء وقهره وغلبه، فلا مانع لما أراد ولا مخالف لأمره ولا معقب لحكمه، حكيم في خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع شؤونه سبحانه وتعالى. طبعا كثير من الناس ممكن لما يقعد، يعني طبعا احنا مؤمنين بالآية ونعلم تماما أن كلام الله عز وجل يحصى، لكن انت ممكن تبقى تظن يعني ان القرآن يعني بين دفتين يعني كلماته محصاة بدليل ان الواحد يشوف الطفل الصغير بيجمعه في صدره كله ويحفظه. فانت تروح تسأل نفسك او الشيطان يوحي لك او يقول لك فين كلمات الله، لكن انت لو تدبرت امرا واحدا فقط لغير حتى تعلم ان هذا يمكن ان يفوق عقول الناس ادراكه، وهو اوامره التي تصدر لتدبير امور خلقه وتربيبهم فيما يتعلق بربوبية السمر والمطر وربوبية هداية القلوب. لان تعرفين الربوبية نوعين، ربوبية الطعام والشراب، ربوبية الاجساد، ربوبية القلوب، فاهم؟ فشوف بقى لما يكون مثلا كن مريضا كن معافا، ها كن مولودا كن كذا كن كذا كن كذا كن كذا كن كذا، ثم يأمر بموت هذا ويأمر بأخذ هذا وإعزاز هذا وإذلال هذا ورفع هذا، وانتوا عارفين ان كل شيء بقدر، وان كل شيء لا يكون الا بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وكله سبحانه وتعالى راجع، انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. فشوف انت لو كتبت ها تلك الاوامر فقط، من يحصيها تلك الاوامر؟ بعيدا عن القرآن وبعيدا عن الهداية وبعيدا عن الكرامة وبعيدا عن ذكري وبعيدا عن شأني، الأوامر بس. يعني أنت عشان تعمل دفاتر فيها أوامر متعلقة بدولة ولا أوامر متعلقة بنظام ولا بجيش ولا بشغل ولا كده، هتلاقي إيه يعني مخازن من الدفاتر، ولا صح ولا لا؟ يقولك ده فيها الاستمارات والأوامر الرايحة والجاية والأورنيكات والمش عارف والاستمارات والكلام، كل ده ايش يكون، ها؟ ولا يساوي حتى مثقال ذرة، صح؟ ومع ذلك انت يعني لما تسمع كلمة لنفذت قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثلها مددا، لازم يعني تفهم يعني كلمات ربي، لان كلمات ربي مش متعلقة بس بما يتعلق بالقرآن، بما يتعلق بذكر شأنه، فيما يتعلق بالثناء على نفسه، فيما يتعلق بصفاته التي لا يحصيها إلا هو. هذه أيضا بحور، هذه أيضا يعني لا تستوعب، فهم؟ لكن حتى ما تدركه أنت تعلم أن كل شيء رفعت إيدك دي بأمر وقفضها بأمر، صح ولا لا؟ يعني والإرزاق والإعطاء والمنع والكذا وكذا وكذا. أنت لو جعلت على 10 تصدر لهم أوامر وقيل لك أن كل حركة منهم بأمر منك، ده انت بوقك حيشقق ومش هتقدر صح ولا لا؟ وإلا كفوا عن الايه عما لهم بسبب عدم قدرتك على ان تعطي الاوامر. لما يقال لك ان ايديه ورجليه ولو قام ولو قعد ولو راح ولو جه ولو شرب ولو اعمل ولو تغوط ولو اكل ولو كل ده امر منك، لان هذا كله لا يكون الا بكن، صح ولا لا؟ مش هو كده، ها؟ حركة الورقة، حركة الهواء، التراب، الزراية، مش كل ده؟ ان كل شيء خلقناه بقدر. بقدر يعني ايه؟ يعني سبق علم وبعدين كتب وبعدين شاء وبعدين انفذ، خلق واوجد، صح؟ امر بالانفاذ. يبقى انت بس مجرد انك تستوعب جانب من الجوانب البسيط ده جانب يعني بالنسبة لبقية الجوانب، فده بس بعض المعنى الذي يمكن أن تستشعر كيف أن كلمات الله لا إحصاء لها ولا حصر، لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. هنقف عند هذا القدر ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.